جاء ذلك ردا على تحرك الأمريكي الأوروبي لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة، حيث وصف نجا في هذه الخطوة بأنها استمرار لإساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آراء غير عقلانية على الشعب الإيراني. وأضاف المندوب الإيراني أن إجبار المدير العام للوكالة على تقديم تقرير بناء على قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية يمثل إجراء غير قانوني سيزيد من تعقيد الأوضاع ويوجه ضربة جديدة للدبلوماسية. للمزيد بهذا الشأن استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحرك أمريكي أوروبي لتقديم مشروع قرار جديد ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثار ردود فعل منددة في إيران. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي اعتبر أن ممارسة الضغط على الوكالة لتقديم تقرير استنادا إلى قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن مثل هذه الضغوط لن تحدث أي تغيير في الوضع الحالي لتنفيذ اتفاقية الضمانات في إيران. نجفي شدد على أن الولايات المتحدة والتركيا الأوروبية تسعى إلى إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتغطرسة على الشعب الإيراني، داعيا جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة الأحادية الهدامة للدول الغربية بشأن القضية النووية الإيرانية، وأكد حق إيران في الرد بشكل مناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من قبل هذه الدول. فإيران لن تستسلم تحت أي تهديد أو ضغوط. الكلام لسفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الذي شدد على أن رد إيران قائم على الاحترام والقانون والمساواة فقط. كما شدد إيرواني على حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، محذرا من أي محاولات للحد من هذا الحق. ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين الأربعاء المقبل في فيينا على أن يستمر حتى الجمعة، حيث تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تقديم مشروع قرار إلى الاجتماع يركز على ما تعتبرها مخاوف متعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويدعو إلى فرض قيود جديدة وتقديم تقارير مستمرة بشأن حالة مخزونات اليورانيوم في إيران. يأتي هذا في وقت أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من التقارير التي تؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في تقرير له مؤخرا عدم وجود أي مؤشرات تدل على انحراف البرنامج النووي الإيراني عن مساره الصحيح.
وصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفذت المزيد من عمليات القصف وإطلاق النار شرق القطاع. وقد استهدفت مدفعيات الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وأطراف حي الشجاعية، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرق خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن نصف المنازل. ومنذ وقف إطلاق النار استشهد أكثر من 270 فلسطينية وأصيب المئات باعتداءات قوات الاحتلال في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة التعرف على هوية 97 شهيدا من أصل 330 استلم جثامينهم من قوات الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقالت الوزارة إنها استلمت الجثامين بواسطة منظمة الصليب الأحمر، وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش الأمريكي يخطط لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين خضراء تحرسها قوة دولية وإسرائيلية تبدأ فيها عملية الإعمار، وحمراء تترك في حالة خراب. وتقول الصحيفة إن قوات أجنبية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما يترك القطاع المدمر مقسما وفق الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا. وتخطط الولايات المتحدة لإصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح القوات الدولية المزمع نشرها في غزة تفويضا رسميا، فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أي جنود أمريكيين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطة. أعلنت السفارة الأمريكية في مقديشو أن منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية تعرضت لهجوم سيبراني واسع أسفر عن تسريب البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم بينهم آلاف الأمريكيين. وقالت السفارة أن القراصنة المجهولين تمكنوا من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بطلبات التأشيرة الصومالية والوصول إلى معلومات حساسة للمتقدمين. أكد جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد كيان الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. وكان جنوب أفريقيا تقدمت في ديسمبر عام 23 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها كيان الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. وأخيرا أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن أي حزب سياسي من حقه إعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه خاصة بعد العدوان الإسرائيلي، نافيا المزاعم الكاذبة حول تهريب السلاح. وحول الانتخابات النيابية شدد بري على أنها ستجري في موعدها المحدد ودون أي تأجيل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأزمير السياري يؤكد أن لدى إيران خطط لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بتنفيذ عملية قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. واشنطن تخطط لتقسيم غزة إلى منطقتين خضراء وأخرى في حالة خراب. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع النعماء وأطيب الصلاة وأزكاها على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله سادة الأوصياء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم وحديث آخر في رحاب قرآنية نتعرف من خلالها على بعض الخصائص الفاطمية. وكنا أيها الإخوة والأخوات قد تعرفنا على بعض المعاني والمقاصد الواردة في ظل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أوردنا روايات في أن فاطمة الزهراء عليه السلام صادقة بل صدوقة بل هي صديقة كبرى، ورد ذلك على لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلا أنها سلام الله عليها لم تكن صديقة فحسب، بل كانت أعلى من ذلك بدليلين واضحين بينين. الأول أنها على روايات العامة والخاصة وبطرق وفيرة وأحاديث متواترة كثيرة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فضلا عن كونها سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. إذن فهي بالاستعاضة سيدة الصديقات. أما الدليل الثاني فهو بما أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تشهد عشرات روايات الشيعة والسنة، وأن النبي هو أشرف الصديقين، فهي سلام الله عليها بالاستعاضة تكون أسمى من غيرها وأعلى، وبالضرورة تكون فاطمة عليه السلام مشمولة بالكلمة الإلهية القرآنية والصديقين، فهل يا ترى شملت بكلمة الشهداء الواردة بعد الصديقين؟ قال بعض أصحاب التفسير: الطائفة الثالثة في الآية المباركة، أي من الذين أنعم الله تعالى عليهم، هم الذين تولاهم الله بالشهادة وجعلهم المقربين، فشهدوا الحق وقتلوا في سبيل الله عز وجل نوالا لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. وإذا كان هنالك عدة من المفسرين يفهمون أن الشهداء هنا هم الشاهدون على الأعمال، فإن عدة كبيرة منهم يفهمون أن الشهداء هنا وفي مواقع كثيرة أخرى هم المقتولون في سبيل الحق وإعلاء كلمة الله تعالى وتثبيت الحقائق الدينية الكبرى كالنبوة والإمامة، فيكونون بعد شهادتهم شهداء على أعمال الناس، إذ بين الأمرين تلازم كما يقال. والآن، من أين ثبتت شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام؟ جاء في أمال الصدوق وفرائد السمطين للجويني الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل له: تكون أي فاطمة عليه السلام أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. كذلك جاءت عبارات كثيرة في زيارتها على هذا التعبير: السلام عليك يا فاطمة، يا سيدة نساء العالمين، أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. كما في كتاب المزار للشيخ المفيد وإقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ومصباح الزائر للشيخ المجلسي وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رواية عن أهل البيت عليهم السلام، فضلا عما جاء في عشرات المصادر معبرا عنها بكلمة شهيدة، كما في الاحتجاج للطبرسي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ودلائل الإمامة للطبري الإمامي والمصباح للكفعمي وكنز الفوائد للكرجكية، وهناك عشرات أخرى منها ما أتى به الكليني في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: إن فاطمة صديقة شهيدة. ثم قال تعالى أيها الإخوة الأكارم في التعريف بالذين أنعم الله تعالى عليهم: والصالحين. فمن يا ترى أصلح من محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم، وهم الصالحون المصلحون، لا سيما إذا علمنا أن الصالحين هم الذين صلحت نفوسهم واستقامت أحوالهم وطريقتهم باتباعهم شريعة الله عز وجل والدوام على طاعته تبارك وتعالى، فتأهلوا لفيضه وتهيأوا لنعمه وكرامته. ولا نبالغ أبدا إذا قلنا بأن أصدق مصداق لذلك هم النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم. ويكفينا في ذلك ما رواه الكرجكي في كنز الفوائد والأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة والسيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان وغيرهم عن أنس بن مالك أنه قال: صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أطل علينا بوجهه الكريم، فقلت له: يا رسول الله، أرأيت أن تفسر لنا قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ فقال: أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين. أجل، تلك أمثلة وشواهد صادقة ومصادق ناطقة، وإلا فسادة الصديقين والشهداء والصالحين هم آل الله محمد والزهراء وعلي وأبناؤه الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وحسن أولئك رفيقا. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. محور الحديث التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
مستمعينا الكرام، 24 من شهر آبان الموافق 15 من نوفمبر تشرين الثاني هو يوم لتكريم العالم والمفسر والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، صاحب تفسير الميزان، المتوفى عام 1981 في إيران.
بمناسبة هذا الحدث وبالتناسب مع توجه البرنامج الثقافي، سنتوقف عند أبرز اهتمامات هذا العالم الكبير في مجال الثقافة للتأمل عند موضوع ثقافي مهم طرحه في مختلف كتاباته وآثاره العلمية، إنه موضوع التغيير والتحول الثقافي. إذن رافقونا.
مستمعينا الكرام، أولى علماء الاجتماع التقليديون إلى عامل النظم والثبات الاجتماعي أكثر من غيره من العوامل المؤثرة على حياة المجتمعات، ولكن وبالتدريج فإن موضوع الدراسات الاجتماعية اتجه نحو قضايا جديدة تخص التغييرات التي تحدث في المجتمعات، ولذلك فقد برزت للسطح قضايا مثل تشكيلة المؤسسات والأنظمة والقيم والفعاليات المجتمعية لتكون مواضيع للبحوث والدراسات في علم الاجتماع. في هذا الإطار فقد توجه المنظرون الثقافيون وخلافا للمنظرين الاجتماعيين إلى البعد الثقافي للمجتمع، ولفتوا إلى قضية التغييرات الثقافية التي تطرأ على المجتمعات بمرور الزمن، وهي عبارة عن تغيير المعتقدات والمبادئ والقيم والسنن والعادات والتقاليد والرموز والسلوكيات الاجتماعية التي انتبه لها الكثير من علماء الدين والاجتماع.
فالبعض منهم اعتبر التطور التكنولوجي والبيئي العامل الأساس في هذا التغيير، والبعض الآخر لفت إلى عامل الهيكليات المجتمعية والمؤسسات والقدرة العسكرية والاقتصادية. ولكن ما هي وجهة نظر العلامة والمفسر والفيلسوف المعاصر السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله بخصوص حقيقة التغيرات الثقافية في المجتمع وعواملها وآليتها؟ هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله.
أيها الأحبة، يلفت العلامة الطباطبائي إلى موضوع الاعتبارات التي يستنتجها الإنسان في حياته العملية، بمعنى أنه يضع لنفسه اعتبارات تفرض عليه القيام ببعض الأمور أو الامتناع عن أخرى. فإذا أراد الإنسان القيام بعمل ما، يقوم بداية بتحديد بعض الاعتبارات التي تجيز وتبرر له ما يريد القيام به، وبالأحرى فإن الإنسان غير قادر على فعل أي شيء دون تمسكه بالاعتبارات. فقد بدأت الاعتبارات من ضرورة تواصل الإنسان مع أقرانه من خلال النظر والسمع والكلام، وقد تطورت هذه الاعتبارات يوما بعد آخر وفقا لحاجات الإنسان، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق الاعتبارات لتشمل جميع الشؤون العامة والخاصة للحياة الفردية والاجتماعية. وبالتالي فإن الإنسان أصبح عاجزا عن الانفصال عن تلك الاعتبارات، وبدونها لا يمكنه العيش كالسمكة التي ستموت إن خرجت من الماء.
مستمعينا الكرام، انطلاقا من طبيعة الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، فإن أغلب الاعتبارات تكون متفقا عليها من قبل أفراد المجتمع، والفرد إن أراد التواصل مع الآخرين شاء أم أبى عليه الاتباع والرضوخ لتلك الاعتبارات. وهكذا تشهد المجتمعات تكوين اعتبارات وثقافة عامة، وهي بدورها تؤسس للأنظمة الاجتماعية والتي تتأثر بالموقعية وطبيعة العلاقة بين الأفراد والقيم والأدوار وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعين الأكارم، في هذه الفقرة نستعرض لكم أحبة الأفاضل العوامل السبعة ودلالاتها من وجهة نظر العلامة الطباطبائي، إذ إنها تساهم في تكوين الثقافات عموما. أولا، المعتقد. يعتقد العلامة الطباطبائي أن المعتقدات والمبادئ هي العامل المميز بين مختلف الثقافات، فإن المعتقدات هي التي تجعل أتباع الثقافتين إما جنبا إلى جنب أو في جبهة مقابلة لبعضهما البعض، كما يحدث هذا الأمر عند الثقافة الإيمانية والثقافة الكافرة، حتى إن الاشتراكات الجغرافية والمكانية لا تستطيع تقليل الهوة بينهما. ثانيا، الأوامر والنواهي التي تشكل هي الأخرى عاملا مهما من الاعتبارات المجتمعية، التي إن لم يلتزم بها الأفراد سيواجهون عقوبات متناسبة مع حجم العصيان على المستويين الرسمي أو غير الرسمي. وهنالك الجزء الآخر الذي يعد زينة للثقافة ويتم تناسيه من قبل البعض. ثالثا، السنن المجتمعية. تشهد المجتمعات تطبيق الأوامر والنواهي التي بنيت على أساس مبادئ أفراد المجتمع ووفقا لمصالحهم أو لمصالح أغلبية أفراده، وهكذا تتحول تلك الأوامر والنواهي إلى سنن اجتماعية تسعى إلى ضمان المصالح العامة. رابعا، العادات والتقاليد. تعتبر العادات والتقاليد المجتمعية مرآة تعكس الأفكار والخصائص الأخلاقية الموجودة لكل ثقافة، فإن تلك العادات والتقاليد هي وليدة غايات وأهداف اجتماعية، علما أن لكل مجتمع غايات تنشأ من العوامل الاجتماعية والطبيعية والتاريخية المتنوعة لهم. خامسا، التصرف والسلوك الذي يرى العلامة الطباطبائي أن الإنسان يبادر إلى القيام بعمل أو تصرف أو سلوك انطلاقا من إرادته وحريته واختياره، ولكن اعتمادا على دائرة الاعتبارات التي يؤمن بها. فأعمال وسلوكيات الفرد تنبع من السنن والمبادئ، وهي التي تحصن العادات والتقاليد المجتمعية. سادسا، الرموز واللغة. انطلاقا من عدم استطاعة الفرد بلوغ جميع كمالاته لوحده إلا في ظل حضوره في المجتمع والتعاون والحضارة، فهو يكون بحاجة إلى فهم الآخر وتفهيمه والتواصل معه بشكل يسد حاجاته. فقد بدأ الإنسان مع لغة الإشارة والرسم، وبالتالي خلقت اللغات ومختلف اللهجات لسد هذا الفراغ. وسابعا الأهداف والغايات. إن أهداف كل مجتمع تشكل معتقداته وقيمه، ومع تغيير الأهداف والغايات تتغير بالتدريج أجزاء الثقافة أيضا. فإن كانت الغايات السابقة تتعارض مع الغايات الجديدة ستكون سرعة تغيير معالم الثقافة أكثر فأكثر، مثل ما يحدث في الاختلاف بين الثقافة المادية والإسلامية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعين الأحبة تقديم برنامج ألوان ثقافية، يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن مبدأ المعرفة الإنسانية التي يؤمن بها العلامة الطباطبائي يفسح له المجال لأن يتحدث عن أنواع الثقافة، وبالتالي ترك هذا المبدأ تأثيرا كبيرا على نظريته في التغييرات الاجتماعية. فهو يؤمن بوجود ثلاث فئات من البشر: الأولى البشر الطبيعي، الثانية البشر الاجتماعي، والثالثة البشر المتحضر، إذ تقوم كل فئة بسد حاجاتها بطرقها الخاصة، ومع وجود نقاط التشابه والاتحاد في بعض الحاجات وطرق سدها، فهناك فرق في بعضها الآخر.
فالفئة الأولى ومن أجل سد حاجاتها تعتمد على المشاعر والغرائز، والثانية تعتمد على العقل المحاسب، والثالثة تعتمد على العقل الفطري. ولذلك فإننا سنواجه ثلاثة اتجاهات من الثقافة البشرية في العالم.
يعتقد العلامة الطباطبائي أن الثقافة العامة لدى اليهود والنصارى بنيت على أساس المشاعر والغرائز، وفي مثل هذه الثقافة فإن القوانين الاجتماعية لم تكن على أساس النظريات العلمية والفكرية ونتائج البحوث والدراسات، بل إن ممارسة القوانين والعادات والتقاليد كانت تؤدي إلى حالة من المشاحنات والاحتكاكات، وبالتالي يجبر الناس على الالتزام بها، ولذلك فإنها كانت تتغير بمرور الأزمان إضافة وتعديلا ونقضا أحيانا.
أما أصحاب الفئة الثانية التي بنيت ثقافتهم على أساس من العقلانية، فهم قد وصل أفرادها إلى ضرورة إقرار القوانين المجتمعية وأن يضحي الأفراد بجزء من حريتهم الشخصية مراعاة للقوانين والتزاما بها. أما نتيجة هذه الثقافة فهي، وبحسب رأي العلامة الطباطبائي، غلبة المشاعر على العقل وخروج الفكر من المضمار العقلي، وبالتالي الانجرار وراء المشاعر والأحاسيس. ولذلك فقد يجد المرء في أتباع هذه الثقافة ممارسة الكثير من الأعمال التي تعارض العقل ولكنها تنسجم مع الأحاسيس والأميال. إن هذه الثقافة لا ترى مجالا لتحقيق الحق والباطل والحسن والسيء، ولا يمكن المقارنة والقياس عندها فيما بين مختلف الثقافات.
وأما الفئة الثالثة فهي التي أدركت ضرورة التعاون وقد تجاوزت أطر الطبيعة والغريزة لتتجلى أمامها الفطرة النقية، فتجد كمالا وهدفا متميزا يميل إلى الحياة الاجتماعية لتوفير حاجاته وكمالاته العقلية والفطرية، ولذلك فإنها وعلى أساس فطرتها تسعى إلى تطبيق القوانين الإلهية لنيل السعادة الحقيقية في الدارين. إن هذه الثقافة هي الثقافة الدينية التي قد نما فيها العقل العملي واستقرت المشاعر والأحاسيس البشرية فيها على الأسس العقلية والإلهية تماما.
Thank you. أما الآن ننتقل إلى المقابلة التالية حول موضوع البرنامج مع الزميل حيدر جبارة.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد جواد جوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. جناب الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم ولجميع المستمعين الأفاضل،
حياكم الله ورعاكم. دكتور، يرى العلامة الطباطبائي أن العوامل المساهمة في التحول الثقافي لدى شعب ما أنها تعتمد على آلية الإقناع والتقليد، بحيث تعمل الثقافة الغازية أولاً على تغيير الحاجات الفردية والاجتماعية لدى شعب ما، ومن ثم تعرفهم على طرق سد تلك الحاجات بحسب طريقته. كيف تستقرئون تطبيق هذه الخطة في عصرنا الحاضر، وكيف يمكن مواجهتها؟
نعم، كما تفضلتم، إن العلامة الطباطبائي هو مفكر كبير وتطور إلى كثير من العلوم الإسلامية، وإن الثقافة من أهم مقومات المجتمع البشري، وهي في الحقيقة مجموعة من العلوم والمعتقدات والفنون والمبادئ الأخلاقية والتقاليد، وإن الثقافة يمكن نقلها عبر التعليم إلى الأجيال القادمة. وهناك كما تعرفون ثقافات متنوعة ومختلفة في المجتمع الإنساني، وإن كثيرا من المفكرين وأصحاب الفكرة والرأي لديهم وجهات نظر وآراء متنوعة حول الثقافة ومفهومها، بمن فيهم العلامة السيد محمد حسين طباطبائي، عالم إيراني بارز وكبير. كما أشرت، تطور المرحوم العلامة الطباطبائي في شتى العلوم والحقول العلمية، وخاصة العلوم الإسلامية كتفسير القرآن والفلسفة والفقه والأصول ومبادئ الإسلام والتشيع، وألف آثارا ثمينة في هذه العلوم كتفسيره المعروف بالميزان في تفسير القرآن، وبداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصول الفلسفة ورسالة الولاية وغيرها. والمرحوم الطباطبائي في فترة شبابه توجه إلى النجف لدراسة العلوم الدينية، وبعد رجوعه إلى إيران توجه إلى مدينة قم المقدسة وانشغل بتدريس العلوم الدينية وخاصة التفسير والفلسفة. من وجهة نظر العلامة الطباطبائي رحمه الله، الاعتباريات الفلسفية تبدأ من الثقافة، وهذا موضوع في غاية الأهمية. ولهذا يمكن القول إن الاعتباريات من وجهة نظر العلامة الطباطبائي لها صلة بالثقافة والتطور الثقافي في جميع المجتمعات، وإن المدركات الاعتبارية فهم جديد عن الإنسان والكون بشكل عام، لأن الإنسان جزء من هذا الكون. في الفلسفة الإسلامية أهم شؤون الإنسان هو العلم والعقل والمدركات الإنسانية، ولهذا جميع ميزات الإنسان ترجع إلى العقلانية. وإن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء في الفلسفة الإسلامية الذي له دور واسع وتضلع كبير في فلسفة الغرب، أدخل المواضيع والقضايا الفلسفية في درك الإنسان والثقافة الإنسانية ومسار تطور الثقافة الإنسانية، وأيضا توجيه الثقافة نحو الكمال والعلو والرفعة. يرى العلامة الطباطبائي كمفكر إسلامي وإيراني كبير في القرن العشرين، إن الاعتقاد بالفطرة الإلهية للإنسان يلتفت إلى القيم الإنسانية الراقية نحو الاستكمال والسعادة الإنسانية، وله جذور بالفطرة البشرية. وإن وجهات نظر العلامة الطباطبائي بشكل عام، سواء حول الثقافة والمواضيع المتعلقة بالثقافة أو غيرها من القضايا الإنسانية والدينية، مستلهمة كلها من السنة والثقافة الإسلامية السامية والتعاليم الوحيانية، ولها جذور منطقية راسخة. خلاصة القول، إن الثقافة، موضوع الثقافة، موضوع في غاية الأهمية في كافة العلوم الإنسانية والدينية، وإن كبار المفكرين لديهم وجهات نظر مختلفة ومتنوعة حول مفهوم الثقافة والتطور الثقافي في المجتمع نحو الكمال والاستكمال والرقي والتنمية. هو أن العلامة الطباطبائي كأحد العلماء والمفكرين في العلوم الإسلامية له آراء متميزة حول مفهوم الثقافة وتوجيه الثقافة، وهي منبثقة عن تعاليم الدين الحنيف وتضلعه الواسع في العلوم الدينية والفلسفية.
نعم الدكتور محمد جواد جوديني، الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميل حيدر جبار لإعداد هذا التقرير، ونواصل الحديث حول التحول الثقافي برؤية العلامة الطباطبائي.
أيها الأكارم، إن التغيير الثقافي من منظور العلامة الطباطبائي هو عبارة عن تغيير تدريجي في المبادئ والمعتقدات والقيم والقوانين والعادات والتقاليد والسلوكيات والرموز. إن انطلاقة هذا التغيير يكون إراديا، ولكن إن انطلق فهو سيفرض نفسه على الأفراد. تشمل انطلاقة التغيير الثقافي عادة المستويات والطبقات السطحية للعقائد والقيم، بمعنى أن الأمور السطحية تكون في مقدمة محاولات التغيير، فإن استمر الأمر على هذا المنوال سينتهي التغيير الثقافي إلى الأمور العميقة والمبدئية في الأفكار والمعتقدات، وبالتالي ستنتهي الثقافة إلى الإضمحلال والزوال، وأخيرا مجيء ثقافة أخرى لتحل محل سابقتها. ولذلك فإن التغيير الثقافي يمكن أن يكون إصلاحيا تكامليا، كما يمكن أن يسبب الزوال والإضمحلال.
إن التغيير الثقافي يحتاج إلى عوامل اختلف أصحاب الرأي في تحديدها، فمنهم من ذهب إلى العوامل المادية أو السياسية، وهناك من طرح أمورا جزئية أخرى، إلا أن العلامة الطباطبائي يستعرض عوامل في هذا الإطار نشير إلى بعض منها. أولا النخب، والمراد منهم أولئك الذين يرحبون أو يعارضون مساحات التغيير، وبالتالي هم أصحاب النفوذ والتأثير في المجتمع، ومنهم العلماء والمصلحون الاجتماعيون والمثقفون وغيرهم.
ثانيا القدرة، وهي العامل الذي رافق أي عملية تغييرية طوال التاريخ، حتى إن الدين ما كان مؤثرا إلا بعد أن حصل على القدرة.
ثالثا التواصل الثقافي، من أدواته الإعلام طبعا، وهو الذي يؤدي إلى التقليد والاتباع، ومما يلفت النظر إليه العلامة الطباطبائي في هذا المجال إن هذا العامل هو الذي أدى إلى ظهور بعض من القيم والمبادئ الأخلاقية في الدول الغربية التي كانت نتيجة آثار دعوة الأنبياء ومدرسة التوحيد.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الأكارم، إن التأمل في واقع المجتمع يشير إلى أن التحول الثقافي أسهم في كثير من المفاصل الاجتماعية، كما أدت وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في هذا التغيير. في هذا الإطار يرى العلامة الطباطبائي أن منشأ الأفكار والأعمال والسلوكيات الصادرة عن الإنسان هو قواه الداخلية التي إن شعرت بحاجة فهي تدفع الجسم لسدها وتوفيرها، ولذلك فإن التغيير الثقافي لم يكن محاولة تبدأ وتنتهي بسرعة، بل إنها عملية ومشروع طويل الأمل يبدأ بحقن حاجات جديدة لدى الأفراد، ثم يقوم بتغيير الأهداف والغايات المجتمعية، وبالتالي تغيير المعتقدات والمبادئ الفكرية، إلى أن ينتهي بإجبار الفرد على ممارسة نوع جديد من السلوكيات. وهذا يعني إزالة ثقافة المجتمع وإحلال ثقافة جديدة، ومعنى ذلك إنجاح عملية التغيير الثقافي في المجتمع. ولذلك وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على القيم والأسس المبدئية الدينية والثقافية، يرصد النظام الإيراني ميزانية كبيرة جدا بالمقارنة مع سائر المجالات لتنفيذ الأعمال والنشاطات الثقافية في البلاد، وهي تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والمراكز المتخصصة في المجال الثقافي وحتى غير الثقافي لتحصين الشعب أمام المحاولات الغربية التي ترمي إلى الغزو الثقافي الذي يهدف إلى القضاء على الثقافة الدينية وإحلال ثقافة غربية غير أخلاقية في معظم مواردها.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان التحول الثقافي برؤية العلامة الطبطبائية. نشكر لكم حسن متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين،
والتي نتحدث فيها عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أيها الأفاضل، في كل أمة وفي كل مجتمع رجال كبار وقفوا في وجه الاستبداد، وفي الماضي أجلاء تحدث عنهم التاريخ بإعجاب وإكبار، وتحدث عن مآثرهم باحترام، فما تزال مفاخرهم تمتد فتكون بواسق وتتغذى منها العقول فتصبح مبادئ.
أيها الكرام، هناك أعلام تغالبوا مع الموت فقهروه، وتصارعوا مع الفناء فانتصروا عليه، وصاروا مع الزمن خالدين تمجدهم الإنسانية وترفع لهم أعلام الرفعة عاليا مرفرفا. أجل، في التاريخ مثاليون ناضلوا في سبيل الحق ووقفوا في وجه الظلم بعزيمة ثابتة، ولم يطأطئوا أمام الباطل رأسهم انتصارا للحق. هذه العزة نراها فيما نراها في شخصية أبي ذر الرفيعة، وهو الذي عرفه أهل السماء أكثر مما عرفه أهل الأرض، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
والمثالية في أبي ذر أيها المستمع الكريم هي مضاء العزم والإرادة الواعية الثابتة عنده، ومآثره هي الجرأة في مواجهة الظلم والصبر ببسالة على الأحداث. وقد غلب هذا الصحابي الكريم الموت فانتصر عليه، وغالبه الفناء فقهره بشخصيته الفذة.
أيها الإخوة، حدثتنا كتب السير شيئا ما عن أبي ذر، فقالت فيما قالت: إن أبا ذر كان يتأله في الجاهلية يقول: لا إله إلا الله.
نعم مستمعينا الأكارم، ليس من البدع أن يتأله أبو ذر قبل الإسلام، وليس من الغريب أن ينفر من الوثنية، فإن هذا الوجود قد ملئ آيات، وفي الطبيعة نوافذ ترشد إلى الحكيم القادر، فخالق الإنسان والكون هو الذي يعبد، وليست الأحجار المزخرفة التي لا حول لها ولا سلطان.
وكذلك ليس من البدع أن يرقى أبو ذر آنذاك بنفوذ عقله عن أوهام الناس وبصفاء ذهنه عن آثام الوثنية الزائفة وبقوة فطرته عن هذا العالم المكتود بفساد النظم الاجتماعية والأخلاقية وعن الجاهلية الحمقاء التي لا تراعي الآداب والأخلاق عموما. لقد اتصل هذا الإنسان الكريم بجمال هذا الكون البديع ونظامه المتسق ليلا ونهارا، والشمس والقمر والنجوم لامعة، وصيف وشتاء، حيث كلها مظهر من مظاهر الحق وآية من آيات المبدع وجلال من جلال المصور القادر وعظمة تستمد من قوة الحق.
لقد وصل أبو ذر الغفاري بقوة عقله وصفاء ذهنه إلى الحقيقة، وأدرك ما عليه قومه من الجهل والانحطاط والشطط وسوء الأخلاق، فانعزل بجسمه وروحه عن قومه ناحية، وأصاخ بسمعه وقلبه إلى صرخة العقل المدوية، واستظل تحت راية التوحيد وأخلص لله تعالى بقلبه، خلصت نفسه من شرور تلك العقائد التافهة التي كانت تنخر كثيرا في العقول كما ينخر السوس الخشب، واطمأن إلى اليقين من دينه وإلى الصحيح من عبادته، وأزال بعقله الغشاوة التي نسجتها عناكب الأوهام على عينيه، فأصبح مؤمنا بالله موحدا مفكرا في آيات الباري عز وجل. كان هذا العبد الصالح يفكر في هذا الكون وحركته القائمة على نظام متسق مستمر لا تحويل فيه ولا تبديل، وهكذا كان أبو ذر في الإسلام، فإنه يقضي النهار مفردا مفكرا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر.
مستمعينا، مما أوصى به رسول الهدى والخير صلى الله عليه وآله أبا ذر الغفاري: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته، ولا تفتي بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة.
يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. وما يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا أبا ذر فيما ينصحه قائلا: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة.
وهكذا أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الدم، وأنا مسؤول اختياري. البشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني الظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري عابر بلالي ونهاري وجناتي تقابلها ناري هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي البداية جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم له وخاف صبحي أنت يا أخي والله حسافة غفلتي.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الأدميرال سيار يؤكد أن لدى إيران خطط لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. واشنطن تخطط لتقسيم غزة إلى منطقتين خضراء وأخرى في حالة خراب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الأدميرال حبيب الله السياري نائب شؤون التنسيق في الجيش الإيراني على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية، وقال: لدينا دائما خطط لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التهديد. وأضاف أنه بفضل الدروس المستفادة من التجارب السابقة لدينا بالتأكيد خطط أفضل وأكثر ملائمة على جدول أعمالنا لمواجهة أي تهديد. كما صرح سياري حول خطط الجيش لإجراء التدريبات: ستجري التدريبات وفقا للجدول الزمني، وإجراء التدريبات المشتركة مدرج أيضا على جدول الأعمال. وصفت وسائل إعلام غربية معرض حرس الثورة الإسلامية الجديد للصواريخ والمسيرات بأنه أكبر استعراض علني للقوة الصاروخية الإيرانية منذ حرب 12 يوما. وافتتح حرس الثورة الإسلامية معرضا عاما في طهران عرض فيه طيفا واسعا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة محلية الصنع. وقالت يور نيوز في تقرير مصور إن حرس الثورة عرض للمرة الأولى منذ أشهر ترسانة متنوعة من الأسلحة الاستراتيجية تعكس تصاعد قدرات الردع الصاروخي الإيراني، حيث تقدم المعرض بصاروخ عماد الباليستي ذي المدى البالغ نحو 1700 كيلومتر وصاروخ خرمشهر الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر.